بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الصفا الإسلامية بالرياض بالتعاون مع مؤسسة صدى الصفا للإنتاج والتوزيع تصحبكم برحلة مع الربيع.
ربيع المؤمن
يا قومنا ساح الربيع
ولا حلم أحبابنا بدور الزهر مسك والرياض وأريضة والماء جعد.
ربيع المؤمن
أجمل ربيع وأحلى ربيع.
ربيع المؤمن
لا تدبو أزهار ولا تجف ثمار ولا تغور أنهار ولا تهيج غبراء دائم الحلاوة دائم الطلاوة دائم المداوة.
من عمل صالحا ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.
ربيع المؤمن
لا يعرف الفصول الأربعة.
ربيع المؤمن
ولا أم المؤمنين وحب للصالحين.
ربيع المؤمن
وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا.
ربيع المؤمن
للموت فعام بجد أيها الرجل قلم بأنك من دنياك مرتحل إلى متى أنت في لهو وفي لعب تمسي وتصبح في اللذات مشتغل تمسي وتصبح في اللذات مشتغل كأن ريه بك يا هذا الشيب في كعب بين الأحبة قد أودى بك الأجل فعمل إلى نفسك يا مسكين في مهل ما دام ينفعك التذكار والعمل إن التقي جناهم خلد مسكنه يناله حوم عليها التاج والحلل.
ربيع المؤمن
في سلة أرحامه يسلهم وإن قطعوه ويعطيهم وإن منعوه.
ربيع المؤمن
أيتها الكريمة حجابك جلباب الحياء ودليل الوفاء ومبعث العز.
ربيع المؤمن
إذا ما الليل أظلم فاجدوه فيسفر عنهم وهم أطار الخوف نومهم فقاموا وأهل الأمن في الدنيا هجوعوا لهم تحت الظلام وهم شجود أمين منه تنفرج الضروح وكرسي في النهار لطول صمت عليه سكينة القصور.
ربيع المؤمن
وأحضروا للعرض والحساب وانقطعت علائق الأنساب.
ربيع المؤمن
محاضرة لفضيلة الشيخ رياض بن محمد المسيميري.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإني أشكر الله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا أن كتب هذا المجلس المبارك وهذا اللقاء الطيب، وأسأله سبحانه أن يزيده بركة إلى بركة ويجعله خالصا لوجهه الكريم ليس لأحد فيه شيء. ثم إنه يسرني من خلال هذه المحاضرة أن أشاطر الأمة همومها وأعداءها وأفراحها وأتراحها، فأدلي بدلوي مع الدلاء الهادفة إلى الوعظ والتذكير والتشجير والتحذير بقالب من الكلام المؤصل باعثه الحب ودافعه الحفظ وقوامه النقش. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. فأقول مستعينا بالله متوكلا عليه هذه المحاضرة أحبة الكرام التي هي بعنوان ربيع المؤمن. يجدر بي أولا أن أذكر لمعاشر الإخوة والأخوات مصدر هذا العنوان وقصته والدافع لاختياره باختصار شديد. أما قصة العنوان فقد يتساءل البعض، إننا نعرف الشتاء والربيع والصيف والخريف، أما ربيع المؤمن هكذا شيء غريب، ما ربيع المؤمن؟ والجواب، حدث أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشتاء ربيع المؤمن. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند، وكذا أبو يعلى والبيهقي في السنن وفي الشعب أيضا، وأراده الهيثم في مجمع الزوائد، وقال رواه أحمد وأبو يعلى وإسناده حسن، وزاد البيهقي: طال ليله فقامه وقصر نهاره فصامه. وفي المسند كذلك: الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة. ذلك أنه قد اجتمع فيه أمران: القصر يعني قصر الوقت، والبرودة برودة الجو، وكلاهما معين على الصوم بلا شك. والحديثان وإن كان فيهما ضعف كما ذهب إلى ذلك الأكثرون، إلا أن معاني الحديثين صحيحة بلا ريب أو شك. ولأننا على أبواب الشتاء، فقد آثرت أن يكون العنوان والموضوع مناسبا لهذه الأيام، مذكرا نفسي والحاضرين بضرورة استغلال هذه الفرصة واستثمار هذه الفترة الذهبية التي قد تمتد إلى 4 أشهر أو نحوها. الربيع نوعان: الربيع الحسي الفصلي المعروف، وهذا له جانبان: الأول جمال وزينة، والثاني توحيد وإيمان. والربيع المعنوي وهو ربيع المؤمن، محور موضوع هذه المحاضرة. الربيع جمال وزينة. في القرآن الكريم معاشر الإخوان عشرات الآيات التي تحدثت عن إنزال المطر وإنبات الأرض وإخراج الزينة، ومن ذلك قول الجبار جل جلاله: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير. ويقول كذلك عن جمال الربيع وزينته: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. وما أجمل وصف من قال: الطل في سلك الغصون كلؤلؤ رطب يصافحه النسيم فيسقط والطير يقرأ والغدير صحيفة والريح يكتب والغمام ينقط. وقال ابن سمعون يصف الربيع: أرضه حرير وأنفاسه عبير وأوقاته كلها وعظ وتذكير. وقال آخر: الأرض فيه زمردة والأشجار حلل ووشل والهواء نسك والنسيم عبير والماء راح والطير قيام والكل دال على كمال الصانع شاهد له بالوحدانية. أرأيت أخي المسلم، أرأيت أختي المسلمة، كيف ينظر العارفون إلى جمال الربيع وكيف يوحدون به ويفردونه بالوحدانية والألوهية. وقفات مع الجمال والزينة. نقف هذه الوقفات مع الجمال والزينة التي امتاز بها الربيع، فنقول أولا: الأصل جواز الاستمتاع والترفه بهذا الربيع لدخوله ضمن الزينة التي أباحها الله بقوله: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. والربيع زينة بدليل قوله حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت. ولذا يباح الخروج في رحلات خلوية للاستمتاع بهذا الربيع في حدود الآداب والضوابط الشرعية طبعا. والمباحات تبقى دائما في دائرة الجواز حتى يخالطها ما يعكر صفها وحسنها من المخالفات الشرعية، فتنتقل حينئذ لتدور بين المكروه والحرام، تفنى النذابة ممن نال لذتها من الحرام ويبقى الإثم والعار، تبقى عواقب سوء من مغذتها، لا خير في لذة من بعدها النار. إذن فالاستمتاع بهذا الربيع مطلب مشروع للنفس وفيه مصالح جمة، سنعرج على ذكر بعضها إن شاء الله تعالى. وطبيعة النفس البشرية كما تعلمون تحتاج إلى إدخال البهجة والسرور عليها وتجديد نشاطها من خلال تغيير المكان ومغادرة البيئة المعتادة إلى مكان آخر وحياة تختلف عن نمط الحياة اليومية. إني رأيت وقوف الماء يفسده، إنسان طاب وإن لم يجري لم يطب، الأست لولا فراق الغاب ما قلصت، والسهم لولا فراق القوس لم يصب، والشمس لو وقفت في الفلك دائمة لملها الناس من عجم ومن عرب، والبدر لولا أفول منهما نظرت، إليه في كل حين عين مرتقب، والتبر كالترب ملقى في أماكنه، والعود في أرضه نوع من الحطب، فإن تغرب هذا عز مطلبه، وإن أقام فلا يعلو على رتبه. الوقفة الثانية وجوب خلوها من المحاذير الشرعية، أعني الرحلات إلى البرية وإلى الصحراء وإلى مواطن الربيع، يجب أن تخلو من المحاذير الشرعية كالإخلال بالصلاة أو الوضوء. أما الصلاة فيكون بتأخيرها عن وقتها مثلا، وخاصة صلاة الفجر بسبب السهر والسمر إلى ساعات متأخرة من الليل. ولست أدري لماذا لا تحلو المناقشات ويطيب الحديث ويلد الحوار إلا في 11 والثانية 10 مساء، وربما في 21 ليلا، إني أتساءل. وأما الوضوء فمع أن الوعيد الشديد قد جاء في الصحيحين وغيرهما في حق من أخل بالوضوء، إلا أن الكثير وخاصة الذين يخرجون في رحلات وطلعات برية يتساهلون في قضية الوضوء ولا يسبغون أعضاء الوضوء بالغسل. فالذي تعود أن يضع قدمه على مغسلة في بيته ويغسلها بسهولة يجد نفسه مضطرا في الصحراء إلى حمل قدمه بيد وتناول دلو الماء في يده الأخرى، فيستعجل في الغسل دون أن يعمم ويسبغ الماء على القدمين، وهي مسألة خطيرة يترتب عليها فضلان الصلاة نفسها. حدث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما فيما رواه عنه الشيخان، واللفظ للبخاري، يقول: تخلف النبي صلى الله عليه وسلم عنا في سفرة سافرناها، فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، مرتين أو ثلاثة. ولاحظ أيها الأخ المبارك أن القوم في سفر جهاد أو طاعة وقربة، وماءهم مع ذلك قليل وشحيح، ومع ذلك يتوعدون بالنار، فكيف بالخارجين للنزهة والترويح والاستجمام؟ أما المحذور الثاني فهو الإفراط في المزاح مما يشعل الضغائن ويثير الأحقاد ويؤجج العداوات، والذي ينبغي أن يراعى حساسية بعض الناس وعدم إدراكه لدعابات إخوانه وزملائه، فيحمل في قلبه وتكون النتيجة ماذا؟ الغضب والقطيعة. وكذلك البعض يهوى السخرية من زملائه، إما من طريقة نومهم أو كثرة أكلهم، فيكثر من التندر بهم وتكون النتيجة ماذا؟ الغضب والقطيعة. فتجدهم يذهبون متآخين متحابين ويعودون واجمين ممتلئين عتبا بعضهم على بعض، والسبب الإفراط في المزاح. أما المحذور الثالث والمحاذير كثيرة فهو الإكثار من الخروج على حساب المسؤوليات الأخرى، فالبعض يخرج أسبوعيا من الأربعاء إلى الجمعة، وربما أخذ إجازة واستقر في البر شهرا أو شهرين، وربما نصب خيمته منذ الإرهاقات الأولى للشتاء. تجد بعضهم يحمل خيمته وينصبها
في البرية في أماكن الربيع فلا يحل أوتادها إلا مع لفحات الصيت الحالقة. فأين الدعوة إلى الله؟ وأين طلب العلم؟ وأين حاجات الوالدين؟ وأين تربية الأبناء؟ وأين الإحسان للفقراء والمساكين؟ وأين صلة الأرحام؟ وأين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ وأين التواصل مع المسلمين؟ وأين تضهيد جراحاتهم بالدعاء والصدقة؟ وأين وأين وأين؟ أين كل هذا؟ إذا كنا نخرج إلى الربيع 4 أشهر أو نحوها، فالأمر الثالث ما مدى استغلالنا للخروج في الدعوة إلى الله وإنكار المنكر؟ يقطع بعضنا مئات الكيلومترات بحثا عن ماذا؟ عن مكان مناسب، ويقضي فيه وقتا ماتعا، ويمر بعشرات المخيمات إما للمتنزهين أو للبادية، ويمر بعشرات الرعاة الذين قد لا يحسنون الوضوء أو الصلاة، فلا يفكر بتوزيع مطوية أو إصداء نصيحة أو تقديم شريط أو حتى إفشاء سلام، وهي فرصة سانحة وغنيمة باردة في متناول اليد أن يلقن هؤلاء أبجديات المسائل العقدية ومبادئ العلوم الضرورية. ولكن قل من يقول أنا لها أنا لها. وأما إنكار المنكر فدعونا نضع هذه الاحتمالات الثلاثة التي تحصل بكثرة وننظر كيف يتصرف البعض معها. الاحتمال الأول، هب أن المخيم المجاور لمخيمك انبعثت منه رائحة الدخان والشيشة، فماذا تصنع؟ الاحتمال الثاني، هب أن المخيم المجاور تنبعث منه أصوات المعازف والموسيقى وتخترق موجات الأثير لتضع رحالها في أذنيك بصوت حاد لا يمكن التشاغل عنه، فماذا تصنع؟ أو هب أن المخيم المجاور قد اصطحبوا دشا نصبوه بجوار خيمته، إذ أن جمال الربيع ونداوة الهواء وجاذبية الصحراء وروعة المكان لا يمكن أن تحول بينهم وبين سحر الفضائيات، فماذا تصنع؟ الجواب، أحد 3 أمور، إما السكوت والبقاء، وإما الارتحال والانتقال، وإما الدعوة بلطف والإنكار بأدب. فالبعض يفضل الأول، وهذا خنوع وخور وإقرار للمنكر شئنا أم أبينا، والبعض يفضل الثاني وهو الارتحال والانتقال، وهذا سيظل ينتقل من مكان إلى مكان ومن مكان إلى مكان ومن مكان إلى مكان، فلا يجد ما تقر به عينه إلا في القليل الناجح. وربما تعذر المطلوب حتى طال البحث والدوران فلا يجدون أنسب من العودة إلى بيوتهم في حفظ الله ورعايته. والآخرون إيجابيون واقعيون أعدوا للأمر عدته وعرفوا أن سماعهم للمنكرات أو رؤيتهم لها قوي الاحتمال، فأحضروا نشرات ومطويات دعوية مناسبة للمقام والحال، وقاموا بإمدائها بأدب جم وخلة حسن، أو بعثوا بأحدهم يخاطبهم بلطف ويناصحهم بلباقة ويدعوهم بحكمة وروية. والناس بحمد الله فيهم خير كثير، فربما استجابوا وندموا وتابوا، أو على الأقل برئت الذلة وخلت الساحة من التبعة والمسؤولية. الربيع توحيد وإيمان. أولا التوحيد، تأمل قوله تعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. من الذي أمات الأرض؟ الله. من الذي أنشأ السحاب؟ الله. من الذي أمر الريح بصوت السحاب؟ الله. من الذي أمر السحاب أن يفرغ ماءه؟ الله. عشرات المرات تتلبد السماء بغيوم كالجبال، وتظلم الدنيا بفعل الغمام، وتشرئب الأعناق، وتتلهف النفوس لنزول الغيث، فلا نرى قطرة واحدة، قطرة واحدة لا نراها. ونخرج صيفا نتصبب عرقا تكاد أدمغتنا تتبخر من شدة الحر، فإذا بسحابة تتوسط السماء ثم تنتشر ثم تبعد وتبرق ثم تنطرنا ساعة أو بعض ساعة وسط دهشة الجميع. ونمر بالأرض اليباب اليابسة الجرداء الغبراء الجذباء، ورسال حال البعض أن لا يحيي هذه الله بعد موتها، فإذا هي جنات فيحاء وواحات غناء وعيون زرقاء. من الذي دبر هذا كله؟ إنه الله جل في علاه. فإذا تغلغل هذا الشعور في حس المسلم ولامس أعماق ضميره وأنه لا خالق ولا رازق ولا محي ولا مميت ولا معطي ولا مانع إلا الله، هالت عليه الخلائق، فلم يعد يحمي رقبته لغير الله، وعلم أن مقاليد الأمور بيده سبحانه. تفكر في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين ناظرات بأحداث هي الذهب السبيك، على قطب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. ويقول ابن رجب: سبحان من سبحت المخلوقات بحمده فملأ الأكوان تحميده، وأصبحت الكائنات بوحدانيته فوضح توحيده، يسبح النبات جمعه وفريده، والشجر عتيقه وجديده. وصدق الله إذ يقول: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. يا قومنا فاح الربيع ولاح للأحباب نجدو، الزهر مسك والرياء أريضة والماء جعد، والظل منثور وفي جيد الشقائق منه عقد، هذا النسيم معنبر وضباب هذا النوء ند، والغصن يرقص والغدي ومصفق والورق تشدو، والجو بعض منه يا قوت وبعض لا زورد، والكل يشهد أن صاء نعه قدير وهو فرد. أما الدخلة الثانية فهي إثبات المعاد، وهذه من حقائق وأصول الإيمان الكبرى التي أشار إليها الله تعالى بقوله: والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. فأعجب لهؤلاء الملاحدة الذين ملأوا الدنيا ضجيجا بنظرياتهم التالفة وأطروحاتهم الباطلة يبطلون من خلالها المعاد والبعث والنشور. وقدوتهم في هذا أبي بن خلف كما ذكره عنه ابن كثير نقلا عن مجاهد وعكرمة وقتادة وغيرهم. فقد جاء هذا الفيلسوف جاء بماذا؟ بعظم ذال فثثثه بين أصابعه ثم قال ما حكاه الله تعالى، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل: يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فالإيجاد من العدم أبلغ في ميزان المحسوس والمعقول من إعادة الميت والهالك. ولكن لقد أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي، ولو نارا نفخت بها أضاءت، ولكن أنت تنفخ في رمادي. وأما أتباع هذا المأفون، أما أتباعه في هذا العصر وفي هذا الزمان فأبشع منه وأشنع وأفظع منه وأخنع. يقول شاعرهم: أنا ما صليت وما صمت وما رهبت نفسي لدى الحشر عقابا، والدم المسفوك من قافيتي لم يراود من يدي عدل ثوابا. فلأنه لا يؤمن بالبعث ولا يؤمن بالحشر ولا يؤمن بالحساب، فهو يجاهد ويتبجح لأنه ما صلى وما صام وما رهبت نفسه لدى الحشر عقابا. ولأنه لا يؤمن بالجنة فهو لا يرجو ثوابا فيها حين سفك دمه وجرحت قافيته. وهذا سائل آخر: جئت لا أدري ولكني أتيت، ولقد أقصرت قدامي طريقا فمشيت، وسأظل سائرا شئت هذا أم أبيت، كيف جئت كيف أمضي لست أدري لست أدري. فهو لا يعرف سبب وجوده ومن أوجده وإلى أين مصيره. يقول ذلك متهكما بقضية البعث والنشور التي يعرفها صبيان المسلمين ولا يرتابون فيها أو يشكون. ويقول آخر: آه لقد غدا صاحب الذي أحببت ترابا، وأنا سأضطجع مثله فلا أقوم أبدا الآبدين. فهو يتأوه بمرارة على صاحبه، ولأنه لا بعث ولا نشور في حسابه وميزانه المنكوس فهو لن يقوم من قبره أبدا الآبدين. وأخيرا: تمخض الجمل فولد فأرا، فجاءنا أحدهم بهذا الخبر قال: فكرة الجنة والنار التي سيطرت فيما مضى انحسرت الآن، وليس فيها ما يهز الوجدان العصبي. يا لله العجب. وأعجب من هذا رميهم كل من آمن بالله والرسالات والبعث والنشور إلى آخره، رميهم إياهم بالتخلف والرجعية، والانغلاق الذهني والتيه والضلال إلى آخره. وهكذا حين تهتز المعايير وتختل الموازين وتسود الفطرة بظلامية الجحود والبطر يصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا، ويحق لنا أن نردد وراء أبي العلاء إذا وصف الطائي بالبخل نادر، وعير قصا بالفهاهة باقل، وطاولت الأرض السماء سفاهة، وناطحت السحب الحصى والجنادل، وقال السهال الشمس أنت خفية، وقال الدجان الصبح لونك حائل. والبعث معاشر الأحبة قضية سهلة لا تحتاج كل هذا التشكيك من قبل أولئك الزنادقة. فالذي أحيى الأرض بالماء بذات الكيفية سيحيي الأموات، كما صرحت بذلك الآيات والأحاديث الصحيحة. وفي ذلك يقول ابن القيم في نونيته المشهورة: وإذا أراد الله إخراج الورى بعد الممات إلى المعاد الثاني ألقى على الأرض التي هم تحتها، والله مقتدر وذو سلطان، مطرا غليظا أبيضا متتابعا، عشرا وعشرا بعدها عشران، فتظل تنبت منه أجزام الورى ولحومهم كملابس الريحان، حتى إذا ما الأم حال ولادها وتمخضت فنفاسها متداني، أوحى لها رب السماء فتشققت فبدا الجنين كأكمل الشبان، وتخلت الأم الولود وأخرجت أثقالها أنثى ومن ذكران، والله ينشئ خلقه في نشأة أخرى كما قد قال في القرآن، هذا الذي جاء الكتاب وسنة الهادي فاحرص على الإيمان، ما قال إن الله يعزم خلقه طرا كقول الجاهل الحيران. أما الآن فمع ربيع المؤمن ملامحه وصفاته. ربيع المؤمن أجمل ربيع وأحلى ربيع وأرحب ربيع. ربيع المؤمن لا تذبل أزهاره ولا تجف ثماره ولا تغور أنهاره ولا تهيد غبراؤه، بل هو دائم الإيراق، دائم البهجة، دائم الجمال، دائم العطاء، دائم الحلاوة، دائم الطلاوة، دائم النداوة. ربيع المؤمن لا يعرف الفصول الأربعة، ولكنه يستغرق السنة كلها والأيام والساعات واللحظات. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ربيع المؤمن لا يرتع فيه إلا المؤمنون، فهو ربيع لا يعرفه المنافقون والكفار والزنادقة والفجار، إنه حمل محمي بثياب سميك وجدار صلب لا يخترقه التافهون. فهو كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله: هو جنة الله في أرضه، من لم يدخلها لم يدخل جنة الله في سمائه. ويقول أبو سليمان الداراني: وإنه لتمر بالقلب ساعات يرقص فيها طربا بذكر الله، فأقول إن كان أهل الجنة في مثل ما أنا فيه من النعيم إنهم لفي نعيم عظيم. إن الشمال الأوروبي والشرق الآسيوي هما أجمل بقاع الدنيا، فيهما أجمل الغابات وأحلى الحدائق وأبهى الأزهار، وهما أكثر بلاد الدنيا أمطارا وأكثرها أنهارا وأعذبها ماء، وهما أحسن البلدان مناخا وأنقاها هواء وأعذقها نسيما. ولكن كل ذلك لا يعادل مثقال ذرة، مثقال ذرة من ربيع المؤمن وجماله وبهائه وجلاله. ولو عرفت أوروبا ربيع المؤمن وذاقت حلاوته لحظة من الزمن لزهدت في خضرائها، نعم لزهدت في خضرائها واستخفت في هوائها وسخرت من رونقها وبهائها. لو عرفت أوروبا ربيع المؤمن لأقبلت بخيلها ورجلها وأجلبت بقبضها وقضيضها، أملا باقتحام أسياجه واعتلاء أسواره وارتشاف أنهاره. لكنه حرام 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 على كل كافر، حتى يتخلى عن كبريائه ويتخلص من صنفه وغروره ويذعن للرب بوحدانيته وجبروته. الشتاء ربيع المؤمن. هذا ابن رجب يشرح موضوع المحاضرة فيقول: يقول رحمه الله: إنما كان الشتاء ربيع المؤمن لأنه يرتع فيه في بساتين الطاعات ويسرح في ميادين العبادات وينزه قلبه في رياض الأعمال الميسرة فيه، كما ترتع البهائم في مرعى الربيع فتسمن وتصلح أجسادها، فكذلك يصلح دين المؤمن في الشتاء بما يسر الله فيه من الطاعات، فإن المؤمن يقدر في الشتاء على صيام نهاره من غير مشقة، فإن نهاره قصير بارد، وأما قيام ليل الشتاء فلطوله، يمكن أن تأخذ النفس حظها من النوم ثم تقوم إلى الصلاة بعد ذلك. انتهى كلامه. وهذا أبو هريرة رضي الله عنه يضيف إضافة مهمة فيقول: ألا أدلكم على الغنيمة الباردة؟ قالوا: بلى. فيقول: الصيام في الشتاء. وأما الحسن البصري فهذا رأيه في الشتاء، يقول: نعم زمان المؤمن الشتاء، ليله طويل يقومه ونهاره قصير يصومه. وأما معاذ رضي الله عنه فيدلي بآخر بيان حول الموضوع قبل موته بلحظات، لما حضرت معاذا رضي الله عنه الوفاة بكى وقال: إنما أبكي على ظمأ الهواجر وقيام ليل الشتاء ومزاحمة العلماء بالركب. هذا معاذ، وما أدراك ما معاذ، أعلم الأمة بالحلال والحرام، كما في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد والترمذي وغيرهما، ومع ذلك يبكي حسرة وألما وتوجعا على الصيام والقيام. فرضي الله عنك يا صاحب رسول الله، أنت في واد والناس في واد، ليتك تنظر على أي شيء يبكي الناس اليوم حين يفارقون هذه الدنيا الفانية. وقفة في الوقت الذي يرحب المؤمنون العارفون بالشتاء وينتهزونه فرصة بالازدياد من الطاعات والمنافسة في الباقيات الصالحات، تأمل كيف ينظر الأوروبيون وأمثالهم إلى الشتاء. إن الشتاء في نظر الأوروبيين فصل سنوي كئيب تكتهر فيه السماء وتحتجب الشمس الأيام الطوال وتهزل الأمطار بكثافة وتتغطى الشوارع بالبرد والثلوج ويتجمد الهواء وتكثر حوادث السير، حتى بات القوم يبغضون الشتاء ويتشاءمون بحلوله ويحسبون الساعات واللحظات يترقبون رحيله وخروجه. قد جعل الله تعالى جعل الشتاء جندا من جنده وعذابا من عذابه ونكالا من نكاله، فابتلي القوم بما يعرف بمرض الكآبة الشتوية. أتدرون معاشر الإخوان، أتدرون ما مرض الكآبة الشتوية؟ إنه آخر ما ابتلي به القوم، فاحتجاب الشمس واشتباك ظلام الليل بسواد النهار أحدث انهيارا في الأعصاب واستفزازا للأحاسيس والمشاعر، مما ولد كآبة وضيقا في النفوس، حتى افتتحت أخيرا مصحات لعلاج هذا المرض العصري الجديد. وهذه المصحات مجرد صالات واسعة يجلس فيها المرضى، وقد سلطت عليهم الأنوار البيضاء. لماذا؟ لتعويضهم عن نقص ضوء الشمس، وما درى هؤلاء الجهلة أن النور الذي يحتاجونه هو قوله تعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. فهذا النور هو الذي تحتاجه أوروبا، وليس بضع نجفات تخترق أجواء الغرفة والصالة والممر، ولكنها لا يمكن أبدا أن تخترق قلبا خيمت عليه ظلمة الكفر البهيم. وصدق الله إذ يقول: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ربيع المؤمن قيام الليل. دونك أخي في الله أبلغ الكلام وأجمله وأحسنه وأظرفه وأكرمه وألطفه، كلام من صدق خبره وكمل علمه ودام ملكه. دونك كلام الرب جل جلال، وهو يثني على القائمين المتهجدين، الراكعين الساجدين قد نقضوا غبار الكسل عن أعينهم وركلوا لقاء الخمول عن كواهلهم، إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. ويقول سبحانه: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ويقول: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. وعلى رسلك أيها الأخ المبارك، فلا تظن أن المراد إحياء الليل كله أو أكثره، فالسنة بينت أفضل القيام لأنه قيام داود عليه السلام، كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: أفضل الصلاة صلاة داود عليه السلام، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. وفي صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها: وما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة حتى أصبح. فهل تأخذ من نفسك لنفسك ساعة أو بعض ساعة تنطرح فيها بين يدي الله تعالى ساجدا وراكعا تسأله وتناجيه وتدعوه وتتوسل به وتستنطره رحماته وتستغيثه إجاباته وترجوه العفو عن الزلات والصفح عن الخطيئات، وهكما يؤجج الحماس ويبعث الهمم ويحيي العزائم. فدونك السنة الشريفة والشمائل اللطيفة، ففيها أعذب البشائر وأنفس الذخائر. أخرج مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. وفي حديث المنام المشهور: يا محمد، هل تدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ وفيه أن الملأ الأعلى يختصمون في الدرجات والكفارات. قال: والدرجات إفشاء السلام وإطعام الطعام والصلاة بالليل والناس نيام. أخرجه أحمد والترمذي وابن خزيمة وسنده صحيح. قال الحافظ ابن رجب في شرح الحديث: الصلاة بالليل من موجبات الجنة، وقد دل عليه قوله تعالى: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وقال أيضا عند شرحه لحديث المنام السابق ذكره: ومما يجزى به المتهجدون في الليل كثرة الأزواج من الحور العين، وذلك في الجنة، فإن المتهجد قد ترك لذة النوم بالليل ولذة التمتع بأزواجه طلبا لما عند الله عز وجل، فعوضه الله خيرا مما ترك وهو الحور العين. وفي صحيح البخاري عن أبي عثمان النهدي قال: فضيفت أبا هريرة 7 أيام، أي نزلت ضيفا عليه، فكان هو وزوجه وخادمه يقتسمون الليل أثلاثا، حتى الخدم من المماليك والإماء كانوا قوامين. ولنا أن نتساءل: ما نوعية خدمنا اليوم؟ لا يصلون حتى الفريضة، بل بعضهم من الهندوس والبوذيين يعلمون صبيان المسلمين طقوسهم في عباداتهم، وربما يستغلونهم أخلاقيا، والأب آخر من يعلم. وفي تذكرة الحفاظ للذهبي أن سليمان التيمي كان عنده زوجتان، فكانوا يقتسمون الليل أثلاثا، يقوم الزوج وهو سليمان ثلث الليل، ثم تقوم الزوجة الثانية ثلث الليل، وكذلك تقوم الزوجة الأخرى ثلث الليل. هذا خبر نبعثه مع التحية للمعذبين وزوجاتهم. كيف يمضي المعذبون الليالي مع نسائهم؟ خصومة وشجار وأيمان مغلظة بأنها حبيبة القلب ومهجة الفؤاد، وأنها أغلى الزوجتين وقرة العينين وجميلة عصرها ووحيدة جهرها، إلى آخر الأسطوانة التي تحبها الزوجة وتعشقها. وأما الحسن بن صالح وهو من رجال مسلم، كان يقتسم الليل هو وأخوه وأمه أثلاثا، فمات أخوه فقام الليل بنفسه، والمقصود المراوحة بين أقسام الليل لا إحياء الليل.
كله، وينشأ ناشئ الفتياء فينا على ما كان عوده أبوه. كان عند الحسن بن صالح جارية فباعها، فأيقظتهم في الليل فقالوا: أطلع الفجر؟ قالت: لا. ألا تتهجد؟ قالوا: لا نقوم إلا إلى صلاة الفجر. فجاءت إلى الحسن تبكي وتقول: ردني، لقد بعتني إلى أناس لا يصلون إلا الفريضة. فردها. انظر إلى حال الجارية، تعودت في بيت الحسن على قيام الليل، فاستنكرت أحوال أولئك الذين لا يقومون إلا للفجر، فكيف لو رأت أحوال الناس اليوم لا يقومون ولا للفجر وربما ولا لغير الفجر؟ لبست ثوب الرجا والناس قد رقدوا، وقلت أشكو إلى مولاي ما أجد، وقلت يا عزتي في كل نائبة، ومن عليه في كشف الضر أعتمد، أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جند، وقد مددت يدي بالذل معترفا إليك يا خير ما مدت إليه يد، فلا تردنها يا رب خائبة، فبحر جودك يروي كل من يرد. أبا سليمان ما تقول؟ وهذا أبو سليمان الداراني أيضا ينشأ الجراح ويلمس بعض مصائبنا الاجتماعية فيقول: أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم، ولولا الليل ما أحببت البقاء في الدنيا. إذا جن الليل وخلى كل حبيب بحبيبه، افترش أهل المحبة أقدامهم وجرت دموعهم على خدودهم. يرحم الله أبا سليمان لو رأى كيف يقضي المسلمون لياليهم اليوم، هل يفترشون أقدامهم بين يدي الله ركعا وسجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، أم هل جرت دموعهم على خدودهم خشية من الله وإذعانا؟ لا والله، حال المسلمين اليوم تشوش وقنوات وفضائيات، مقاهي ودخان، ورق وبلوت، كرة ولعب، أسواق وملاهي، ونساء مشاغل وأزياء، عطورات وأدوات تجميل، صور ومجلات، حفلات وسهرات. وهذه رؤى منامية من نوع خاص، رأى بعضهم في منامه امرأة لا تشبه نساء الدنيا، فقال لها: من أنت؟ قالت: حراء، أمة الله. قال لها: زوجيني نفسك. قالت: اخذني إلى سيدي وأمهرني. قال: وما مهرك؟ قالت: طول التهجد فمهور شحور العين، ليست مبالغ طائلة ولا موائد عريضة ولا سيارات فارهة ولا فسافين باهظة، حتى تعقد الزواج وتأخر سنه عند الشباب والفتيات، فكثر البطالون والباحثون عن اللذة الحرام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نام بعض المتهجدين ذات ليلة فرأى في منامه حوراء تنشد: أتخطب مثلي وعني تنام؟ ولوم المحبين عنا حرام، لأن خلقنا لكل امرئ كثير الصلاة براه الصيام. وذكر السفارين في غذاء القلوب: وكان بعض الصالحين له ورد فنام عنه، فوقف عليه فتى في منامه فقال بصوت محزون: تيقظ ساعات من الليل يا فتى، لعلك تحظى في الجنان بحورها، فتنعم في دار يدوم نعيمها، محمد فيها والخليل يزورها، فقم فتيقظ ساعة بعد ساعة عساك تقضي ما بقى من مهورها. وفي تفسيرة ابن الجوزي قال أحمد ابن أبي الحواري: سمعت أبا سليمان الداراني يقول: بينما أنا ساجد ذهب بي النوم، وإذا أنا بالحوراء قد ركضتني برجلها، فقالت: يا حبيبي أترقد والملك يقظان؟ ينظر إلى المتهجدين في تهجدهم بؤسا لعين آثرت لذة نومة على لذة مناجاة العزيز. قم فقد دنا الفراق، ولقي المحبون بعضهم بعضا، فما هذا الرقاد؟ فوسبت فزعا وقد عرقت استحياء من توبيخها إياي، وإن حلاوة منطقها لفي سمعي وقلبي. ولاحظ أنه قد نام وهو ساجد ويثب يتصبب عرقا من الوعظ على أمر مستحب. واليوم لو وعظت إنسانا على حرامك لتصببت أنت عرقا ممن يسمعك من السب القبيح واللعن الصريح، العاجزون عن قيام الليل.
قيل لابن مسعود رضي الله عنه: ما نستطيع قيام الليل؟ قال: أبعدتكم ذنوبكم. مشكلتهم قيام الليل، الذنوب منعتهم من قيامه، ونحن لا نستطيع قيام الفجر، فما الذي منعنا؟ وقيل للحسن: أعجزنا قيام الليل. قال: قيدتكم خطاياكم. وقال: إن العبد ليذنب الذنب فيحرم به قيام الليل. وقال الفضيل بن عياض: إذا لم تقدر على قيام الليل وصيام النهار فاعلم أنك محروم مكبل كبلتك خطيئتك. وقال بعض السلف: أذنبت ذنبا فحرمت به قيام الليل 6 أشهر. ما نقول نحن؟ كم حرمنا؟ هل هي 6 أشهر فقط؟ ثم هل نشعر بالقضية أصلا؟ هم كانوا يشعرون أنها مصيبة وداهية، فهل نشعر بذات الشعور؟ الليل لي ولأحبابي أحادثهم، قد اصطفيتهم كي يسمعوا ويعوا، لهم قلوب بأسراري لها ملئت، على ودادي وإرشادي لهم طبعوا، قد أثمرت شجرات الفهم عندهم، فما جنوا إذ جنوا مما به ارتفعوا، سروا فما وهنوا عجزا وما ضعفوا، وواصلوا حبل تقريبي فما انقطعوا. ربيع المؤمن في الصيام. الصيام معاشر الإخوان ومعاشر الأخوات، الصيام في الشتاء يتميز بأمرين: قصر اليوم وبرودة الجو. والدليل صيام رمضان في السنوات الأخيرة، هل نشعر به؟ أبدا. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. وفي صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها: ولم أره صائما من شهر قط أكثر من صيامه من شعبان، كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. وقال ابن رجب: صام بعض التابعين حتى اسود من طول صيامه، وصام الأسود بن يزيد حتى اخضر جسمه والصبر، فكان إذا عُتب في رفقه بجسده يقول: كرامة هذا الجسد أريد. وكان بعضهم يسرد الصوم فمرض وهو صائم فقالوا له: أفطر. فقال: ليس هذا وقت ترك الصيام. وقيل لآخر منهم وهو مريض: أفطر. فقال: كيف أفطر وأنا أسير؟ لا أدري ما يفعل بي. ومات عامر ابن عبد الله ابن الزبير وهو صائم ما أفطر. ودخلوا على أبي بكر ابن أبي مريم وهو في النزع وهو صائم، فعرضوا عليه ماء ليفطر، فقال: أغربت الشمس؟ قالوا: لا. فأبى أن يفطر، ثم أتوه بماء وقد اشتد نزعه، فأومأ إليه: أغربت الشمس؟ قالوا: نعم. فقطروا في فيه قطرة قطرة من ماء ثم مات. واحتضر إبراهيم ابن هاري صاحب الإمام أحمد وهو صائم، وطلب ماء وسأل: أغربت الشمس؟ فقالوا: لا. وقالوا له: قد رخص لك في الفرض وأنت متطوع. قال: أجل أمهل. ثم قال: لمثل هذا فليعمل العاملون. ثم خرجت نفسه وما أفطر. وقال ابن رجب أيضا: الدنيا كلها شهر صيام المستقيم، وعيد فطرهم يوم لقاء ربهم، ومعظم نهار الصيام قد ذهب، وعيد اللقاء قد اقترب، وقد صمت عن لذات دهري كلها، ويوم لقاكم ذاك فطر صيامي. ولما كان الصيام سرا بين العبد وربه اجتهد المخلصون في إخفائه بكل طريق حتى لا يطلع عليهم أحد. قال بعض الصالحين: بلغنا عن عيسى بن مريم عليه السلام أنه قال: إذا كان يوم صوم أحدكم فليدهن لحيته ويمسح شفتيه من دهنه حتى ينظر إليه الناظر فيظن أنه ليس بصائم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إذا أصبح أحدكم صائما فليترجل، يعني يسرح شعره ويدهنه، وإذا تصدق بصدقة عن يمينه فليخفها عن شماله، وإذا صلى تطوعا فليصلي داخل بيته. وقال أبو التياح: أدركت أبي ومشيخة الحي إذا صام أحدهم ادهن ولبس صالح ثيابه. وصام بعض السلف 40 سنة، 40 سنة لا يعلم به أحد، كان له دكان، فكان كل يوم يأخذ من بيته رغيفين ويخرج إلى دكانه فيتصدق بهما في طريقه، فيظن أهله أنه يأكلهما في السوق، ويظن أهل السوق أنه قد أكل في بيته قبل أن يجيء. واشتهر بعض الصالحين بكثرة الصيام، كان يقوم يوم الجمعة في مسجد الجامع فيأخذ إبريق الماء فيضع مصبه في فيه ويمتصها والناس ينظرون إليه ولا يدخل حلقه منه شيء، لينفي عن نفسه ماذا؟ ينفي عن نفسه ما اشتهر به من الصوم. مواطن الربيع ومواطن القطر أيها الأحبة في الله كثيرة وكثيرة جدا. لا يظن أحد أن ربيع المؤمن قاصر على قيام الشتاء وقيامه، كلا، فربيع المؤمن ممتد الأنحاء، واسع الأرجاء، عظيم الفناء. ربيع المؤمن يجده في ظلال إياك نعبد وإياك نستعين، فيجدد عبوديته لله ويخلص ولاءه لخالقه ومولاه، فلا يعبد إلا هو ولا يستعين إلا به ولا يتوكل إلا عليه ولا يخاف إلا منه ولا يذبح إلا له ولا يرجو غيره ولا يخشى سواه، فبه يفول وبه يجول وبه يحاول وبه يطاول وإليه يحاكم، فالحكم حكمه والأمر أمره والشرع شرعه والعبد عبده، عز جاره وجل ثناؤه وتقدست أسماؤه. ربيع المؤمن ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، فهو يشهد بأنه المبعوث رحمة للعالمين والمختوم به رسالات الأولين والآخرين، قد أوصدت كل الأبواب إلا عبر بابه وأغلقت كل السبل إلا عبر سبيله ونافذته، فيحب محمدا ويصدقه ويعزره ويوقره ويجله ويقدره، بأمره يأتمر وبزجره ينزجر وبرسالته يفدع ولشريعته يرفع وبسنته يستن وبهديه يمتن. ربيع المؤمن في حب الصحابة الكرام والركب العظام، هم سادات الأولياء وصفوة الأتقياء، نجوم الدجى، شموس الهدى، خير الورى، أسد الشرى. محمد والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. ربيع المؤمن ولاء للمؤمنين وحب للصالحين ورفق بالمتقين وود للخيرين وحفاوة بالكرام الفالحين. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ربيع المؤمن براءة من الكافرين وبغض للمشركين وعداوة للملحدين وكره للزنادقة والمنافقين. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ربيع المؤمن وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا فالوالدان المعظمان الجليلان المبجلان الكريمان المكرمان ملء السمع والبصر وقرة العين والروح ومهجة القلب والفؤاد، لا يقطع أمرا دونهما ولا يصل مقطوعا إلا بهما، فهو لهما دائم البر وافر الإحسان جليل العطاء كثير الدعاء بالغ الشفقة. ربيع المؤمن في صلة أرحامه يصلهم وإن قطعوه ويعطيهم وإن منعوه ويكرمهم وإن أهانوه. صلة الرحم حلال ورحمة، حب ومودة، طي للأحزان، كتم للحرمان، نسيان للجفاء، إصرار على الوفاء. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ربيع المؤمن إيمان تام ويقين لا يتزعزع بقوله سبحانه إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فهو مؤمن بالبعث والنشور وبقيامه من القبور، فيردد وراء حافظ بكل ثقة واقتدار، ويجمع الخلق ليوم الفصل جميعهم علويهم والسفلي في موقف يجل فيه الخطب ويعظم الهول به والكرب، وأحضروا للعرض والحساب وانقطعت علائق الأنساب وارتكمت سحائب الأهوال وانعجم البليغ في المقال، وعنت الوجوه للقيوم، واقتص من ذي الظلم للمظلوم، وساوت الملوك للأجناب، وجيء بالكتاب والأشهاد، وشهدت الأعضاء والجوارح، وبدت السوءات والفضائح، وابتليت هنالك السرائر، وانكشف المخفي في الضمائر، ونشرت صحائف الأعمال، تؤخذ باليمين والشمال، طوبى لمن يأخذ باليمين، كتابه بشرى بحور عين، والويل للآخذ بالشمال، وراء ظهر للجحيم صالي، والوزن بالقسط فلا ظلم ولا، يؤخذ عبد بسوى ما عمل، فبين ناج راجح ميزانه، ومقرف أوبقه عدوانه، وينصب الجسر بلا امتراء، كما أتى في محكم الأنباء، يجوزه الناس على أحوال، بقدر كسبهم من الأعمال، فبين مجتاز إلى الجنان، ومسرف يكب في النيران.
أيها الأحبة في الله، وقبل أن نغادر مضاربنا في هذا الربيع الممتع، ندعو شخصين عزيزين غاليين إلى ربيعنا ليستمتع معنا بجمال الربيع، ويتزود منه بأعذق هواء وأعذب ماء. هاتان رسالتان إلى الفتاة المسلمة وإلى الفتى المسلم، راجيا المولى جل في علاه أن تصلهما الرسالتان، وهما بأكمل صحة وأتم نعمة. أيتها الفتاة، سلام الله عليك ورحمته وبركاته، وأسعد الله بالك، وحقق إيمانك، وبلغك فيما يرضيه آمالك. أيتها الكريمة، هل لك في ربيع لا تذبل أزهاره، ولا تيبس أشجاره، ولا تفسد ثماره، ولا تنضب أنهاره؟ هل لك في الحياة الطيبة والعيشة الحسنة والمكانة العالية والقمة السامقة؟ هل لك في قرة العين وسعة الصدر وراحة البال وجمال الروح وزكاة النفس؟ هل لك في فقه عائشة وعفة أسماء وورع زينب وشجاعة سمية ووفاء فاطمة؟ إذن اقبلي مني هذه الكلمات العذاب صادرة من القلب إلى القلب ومن الروح إلى الروح. أيتها الأخت الفاضلة، أنت تاج رؤوسنا وماء وجوهنا وفلذة أسبابنا، فأرينا من نفسك خيرا، وهبينا من عهدك صدقا، وقري لنا من عفتك عينا. اعلمي أيتها المصونة أن سعادتك المفقودة وبهجتك الغائبة لا تتحقق أبدا بمشاهدة فيلم أو مسلسل، أو متابعة أغنية أو معزوفة، أو مطالعة مجلة أو رواية. كلا كلا، سعادتك يا ابنة الكرام تجدينها في تلاوة القرآن وفهمه وتدبره وعقله. سعادتك وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. سعادتك يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترين بين أيديهن وأرجلهن، ولا يعصينك في معروف، فبايعهن واستغفر لهن الله. سعادتك وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. سعادتك وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. أيتها الكريمة، حجابك جلباب الحياء ودليل الوفاء ومبعث العز ومكمن الفقر ودرع الفضيلة وحارس الشرف. إن تزيين الحجاب أو تطويره أو تلوينه أو تشكيله أو تجسيده أو تخفيفه هو هاوية السقوط الذريع، ومستنقع التبرج المريع، وعلامة العصب السريع. فحذرا ثم حذاري أن تستجيبي لوسوسة الشياطين وهمهمة المخادعين، فتزل قدم بعد ثبوتها، وتذوق السوء بصدك وصدودك ونقضك لعهودك وإعراضك وجحودك أيتها المباركة. إن الإعجاب بالفتاة الغربية ومحاولة التشبه بها ردة أخلاقية ولثة عقائدية ولوثة فكرية. فالفتاة الغربية فتاة معذبة مسكينة مضطهدة، ما هي في حقيقة الأمر سوى وسيلة تسلية وأداة متعة ودمية تتقاذفها الأيدي الملوثة وسط أمواج العهر العاتية. إنها فتاة بلا كيان، فتاة بلا روح، فتاة بلا عفة، فتاة بلا شرف. وهي وإن بدت بيضاء البشرة شقراء الشعر زرقاء العينين، إلا أن شعورها بالفراغ الروحي والاستغلال الاجتماعي يلاحقانها ملاحقة الجلاد للضحية، ويلسعانها بأنياب القلق النفسي والجحيم الذي لا يطاق. فأي شيء تبغي وأي مطلب تنشدي يا فتاة الإسلام من محاكاة من هذه شأنها، أو التشبه بمن ثبت إفلاسها وتحقق خسارتها دون أن تجني مثاقيل الزرق من السعادة الحقيقية والبهجة المختبئة في دياجير الظلام. ولله الأمر من قبل ومن بعد، والسلام عليك. وهذه أيها الأحبة رسالة أخرى أبعثها مع خالص الود وصادق الحب إلى شخص يهمنا أمره جميعا وتفرحنا هدايته جميعا. إنها رسالة إلى شاب. أما بعد، فسلام الله عليك ورحمته وبركاته، طاب يومك وقر قرارك ودام إيمانك. أبعث إليك هذه الرسالة مفعمة بالحب مملوءة بالود عامرة بالأشواق. أيها المحب، نحن الليلة مجتمعون وفي ضيافة الرحمن مكرمون في بيت من بيوته الآمنة ورحابه الطاهرة. نفوس الحاضرين مشرقة وثغورهم باكمة وأرواحهم هانئة وجباههم يا صاحبي لله ساجدة. هم شباب مثلك يا محب، أسنانهم متقاربة وعقولهم ذكية ونفوسهم أبية. أحبهم ربهم فأحبوه، وأمرهم فأطاعوه، ودعاهم إلى كنفه فأجابوه. ما أن يروا منارة مسجد إلا وتراهم مسابقين إلى تلك الرحاب الزاكيات والبقاع العاطرات، يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون ويتلون كتابه ويتدبرون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. فهل لك في صحبة هؤلاء الأخيار أسد الشرى ونمور الورى؟ هل لك في صحبتهم تحظى بقرار العين وهدوء البال وسعادة النفس وطرب الروح؟ أيها الشاب، إن السعادة التي تنشدها والبهجة التي تطلبها لا تكون أبدا في مقاه أضرمت نيرانها وعج دخانها واستهل صراخها وعلى ضجيجها، كما أن السعادة المنشودة والبهجة المفقودة ليست في السفر والترحال والاغتراب والانتقال بحثا عن لذة عابرة وفرحة غابرة ومتعة زائلة. كلا كلا، ولكن الذي تريده هو في قوله جل ذكره: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. أيها المحب، إن إيذاء المؤمنين وتتبع عورات المسلمين في نسائهم وبناتهم ودرع الأسواق جيئة وذهابا وغدوة وروحة يتنافى تماما مع ما جبلت عليه من المروءة والشهامة والرجولة والأطالة. إن أملنا بك بعد الله لكبير، أن تكون درعا واقيا وخط دفاعنا الأول ضد سهام هواة الرذيلة ومحب الفاحشة ومروجيها. فكيف رضيت لنفسك بالدون ووقفت في صف الصائل المعتدي في وقت نحن بأشد الحاجة إلى عونك لدرء الفساد ووأد الفتنة واستئصال الشر وتحجيمه. ها هي أيام العمر تمضي سريعة وعقارب الزمن تدور باتجاه واحد نحو آجال مضروبة وأيام معدودة، فإلى متى إلى متى؟ إننا بانتظارك نضع أيدينا في يدك وأكفنا في كفك لنبني صروح الفضيلة وبروج العفة وجدار الشرف المتين. إنك مدعو أيها الصاحب لتقترب من جانب الرب جل في علاه مرددا في خشوع وخضوع: رب إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. إنك مدعو إلى فتح صفحة جديدة وطي صفحات الماضي إلى الأبد بالاستغفار والتوبة والندم الشديد ومعاهدة الرب الجليل بأصدق عهد وأجمله وأبره وأحسنه بدوام الجميل والشكر الجزيل. والسلام عليك. وختاما أيها الأحبة في الله، أسأل الله تعالى بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا، كما أسأله تعالى أن يصلح أحوال المسلمين ويصلح قادتهم وعلماءهم وعامتهم وشبابهم ونساءهم، ويثبت عدوهم ويرينا فيهم عجائب قدرته، إنه عزيز ذو انتقام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.